وهذا شيء واضح، حتى ان من اكابر المتكلمين من قال انا اموت على دين امي، انا اموت على عقيده امي، بعضهم قال انا اموت على عقيده اجائز نيسابور. العام خلوا على امه عليه على طبيعته، ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فوائد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وأجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم. لا لا، من أفعال الله. لا، من أفعال الله. هذا دليل. نعم فيصل.
كالكفر.
نعم.
قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه
الشتان. الكفر لا شك من شر، لكن الله قدره لمصلحة، حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القطر، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم، يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلق. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علامات، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن أماراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه السورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر بقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش؟ المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش؟ على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأن هو المباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد. الضمان على من يا أخوان؟ مباشر المسبب يا جماعة، ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالجواب بلى. لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. أما الحديث الثاني فهو عن عبد الله الثالث. نعم. الحديث الثالث اللهم يسره لنا صفحتين. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية, عبد الله بن عمر هذا اسم علم, والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك, كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا. رضي الله عنهما أو رضي الله عنه, قال العلماء إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما, وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس, على خمس دعائم. بني, من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به, كما أبهم الفاعل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا, لم يبين من الخالق لكنه معلوم. فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله على خمس, يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب, الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة, وشهادة بكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس, وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل. أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم, بعض النقل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال, وهو تقديم الحج على الصوم, فيقال هذا ترتيب ذكري, والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر. الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. ترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟ اللهم صل. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري, وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج, ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم, بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر, الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان, أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني. وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم، مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب يا أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان، هو بدني لكن من نوع آخر. الصلاة بدنية لكنها فعل. الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني، مالي، لا مالي ولا بدني. نعم، لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما هو صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل، يحتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة. هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة، هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال. والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوان أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب لإيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان. لأن يعني بعض الناس يسهل عليه أن يصوم، ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرش واحدا. بعض الناس يسهل عليه أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتر. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة. والمقصود بالكفارة محو ما حصل من اسم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه، نقول هذا استحسان في غير محله، يعني مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك. ثم ذكر المؤلف الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. انتبه يا ولد، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهذا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق، إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل. ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد. فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه، أي إن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. كيفية الجمع لم يذكر في الحديث، لكن الأطباء يعرفونه الآن. 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك. ولكن هل هو ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ لا، يتكون شيئا فشيئا فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة. والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة في المياه الراكدة، ترى في المياه الراكدة. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم؟ 40 يوما. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمرأه الإنسان، 40 يوما. هذه المضغة هل هي تتطور شيئا فشيئا أو تمتعد على طول تنتقل؟ الجواب كما سبق، تتطور شيئا فشيئا. ولهذا قال الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك. الجميع الآن 120 يوما، أي 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل. يرسل إلى هذا الجنين الملك، واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين، يعني ملك من الملائكة، فينفق فيه الروح. الروح ما به يحيى الجسم، ما به يحيى الجسم. كيفية النفخ لا ندري، الله أعلم، لكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فأمر الله أن يقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجملة الأخيرة فيها نوع من التوبيخ، الروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسلوا عنها. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا قال الخضر لموسى لما شرب الطائر من البحر، قال: ما نقص علمي وعلمك من الله إلا كما نقص البحر من هذا الذي شرب، وهو ما نقص شيء. ويؤمر، يعني الملك يؤمر بأربع كلمات: من الآمر؟ الله عز وجل. بأربع كلمات: بكتب رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. فليؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. أنت معنا يا محمود؟ الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمرقوب وما أشبه ذلك، والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث. أنت معنا يا مبارك؟ كاتب رزقك. وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا. والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، من الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا. لبث نوح في قومه كم؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا، وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث، والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل. هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. سبحان الله، إذا تم الأجل انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيز. مر دباب، أتعرفون الدباب؟ نعم اللي يركب ها ايش دراجه ناريه، تعرفون الدراجه الناريه؟ طيب مره بتقاطع، واذا بسياره اخرى بسياره تريد ان تقطع، صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السياره، والسياره وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلق جميعا، انطلق جميعا فصدم الدباب ومات الراكب الذي وراء السائق، الراكب الرفيف. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل، سبحان الله، إذا جاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. طيب هل الأجل وراثي؟ الجواب لا، ليس وراثيا. كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من إنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة، وأجله وعمله، عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، مكتوب على الإنسان العمل. الرابع وشقي أو سعيد، هذه النهاية، شقي أو سعيد. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال الله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مفروض. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة. قال: فوالذي نفسي بيده، نعم، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر. قول فوالذي، فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فما هو الأصل؟ الأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوالله قسم مؤكد بالتوحيد، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله، وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال عز وجل: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون أن يصنعوا أنفسهم. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم أحسن خاتمتنا. الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله تماما. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أنتم معنا يا جماعة؟ يعني أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. نقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنو أجله، يعني أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية. نعم، أقول هذا بارك الله فيكم لئلا تظنوا بالله ظن السوء، والله ما من أحد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل أهل الجنة بصدق إلا لم يخذله الله أبدا، ولا يمكن أن يخذل الله عز وجل. الله عز وجل أكثر من عبده، لكن لا بد من بلاء، من بلاء في القلب. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، وكان لا يدع شادة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه وقالوا هذا يعني الذي كسب المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال الرجل لألزمنه، يعني أتاب، فتابعه، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام، أصيب بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذبابه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه وهو مؤمن. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره وقال اشهد انك رسول الله. قال بما؟ قال ان الرجل الذي قلت به انه من النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه، لوجود دسيسة في القلب. طهر قلبك يا رجل، محصه، تعاهده كل صباح وكل مساء، ما الذي فيه لعلك تنجو. في هذا نعم، واذكروا قصة الأصير من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج بالجهاد وقتل، قتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل، فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منابذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكات النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم. ورد في هذا أثر، والله أعلم، هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان؟ طيب، لا بأس، هل يطلب السماح ولا بأس؟ نعم نعم فيصل. حادث؟ نعم. خمس. مش معنى خمس؟ خمس دعائم. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء، وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون أن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. الأمر
بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم الواجب إلا به،
بما لا يتم إلا به،
بما لا يتم إلا به.
نعم.
ونحن أخرجنا من شراء الماء بالوضوء ولا يتم العبادة إلا بالوضوء، قلنا أنه ليس
لا ليس داخلنا في العبادة. أخي رأيت لو أذن وأنت على وضوء هل يلزمك أن تتوضأ؟
لا.
إذن ليس من العبادة. نعم. كيف البحر؟ طيب إذا صار البحر متعمد يعني. أعد السؤال.
مثل حادث صار حادث.
أي نعم. الله
وقلت.
نعم.
توفي أحد الطرفين ودفع الأدية عن
الثاني. أحد الطرفين الذي فعل الحادث ولا الثاني؟
لا هو تسبب في الحادث.
نعم.
دفع
هو اللي توفي. إيه
هو اللي توفي. لا لا لا. أنا أمثل على نفسي يا شيخ. أنا أمشي في الطريق. إيه. وفجأة طلع لي شايب ما شفته.
طيب. إذن أقبلت على نفسك الآن. أي نعم. على كل حاشي بارك الله فيك. اترك ذبح ونحر ما عليه منه. اسمع، إذا قتل الإنسان معصوما خطأ، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو ما بين يديه ميثاق، وجب عليه أن يكفر. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أدي للمخلوق من الخالق.
لكن باقي على الشهرين.
يصوم. نعم. 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 بين الجنة هي. إيه لأنه إذا مات الإنسان إما أن يعن في قبلها ويعذب. نعم. ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم. 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 هذا يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجره ممدودا.